كتفي جنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا فإني قريب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين. فلما نزل قال له الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي طرد. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال لي جبريل: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت: آمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. كيف نخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار؟ هذا ما سنتحدث عنه إخوتي في برنامجنا فإني قريب. سوف نتناول بإذن الله تعالى كل ما يتعلق بالتوبة، تعريفها وشروطها وثمراتها، كيفية الاستمرار عليها، وغير ذلك من المواضيع. عسانا نخرج من هذا الشهر المبارك تائبين وقد غفرت لنا سيئاتنا واستبدلت حسنات. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما هي التوبة؟ التوبة لغة هي من تاب يتوب إذا رجع. وردت تعاريف كثيرة للتوبة في المصطلح الإسلامي، كلها تصب في معنى واحد، هو الرجوع من معصية الله وارتكاب ما لا يرضى عنه إلى طاعته وما يحبه. وردت كلمة التوبة ومشتقاتها في القرآن الكريم ما يقارب 88 مرة، منها قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ومنها قوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وردني على البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال قصصكم وأسئلتكم عن التوبة السؤال التالي من إحدى الأخوات، تقول فيه: أنا لم أرتكب معصية منذ وعيت على الدنيا بفضل الله تعالى، فأنا محجبة وألبس لباسا محتشما، ولم أترك فرضا من فرائض الصلاة أو الصيام، لم أصاحب الشباب في حياتي، فهل أنا مخاطبة بالتوبة؟ والحق أن التوبة يا أخوتي هي من أعظم الحسنات وأفضل القربات إلى الله تعالى، وأن كل الناس مخاطبون بالتوبة، طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم. وذلك مفهوم من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: وتوبوا، وهو فعل أمر يقتضي الوجوب، والخطاب هنا للمؤمنين وليس للكافرين، أيها المؤمنون، وهو أيضا عام لجميع المؤمنين ولا يخص فقط العصاة المذنبين. وفي هذه الآية يربط الله تعالى الفلاح بالتوبة، وهذا يعني أن كل تائب مفلح، وأن من لم يتب فإنه لا يندرج تحت اسم المفلحين. ومن هنا قال العلماء: هناك توبة مفروضة وتوبة مندوبة. ما هي التوبة المفروضة؟ تكون التوبة فرض عين في ثلاث حالات: التوبة من الكفر، التوبة من الذنوب الكبائر، التوبة من الإصرار على الذنوب الصغائر. في هذه الحالات تكون التوبة مفروضة، لأن الله تعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وهذا يعني أن من لم يكن من التائبين فإنه يندرج تحت اسم الظالمين، لأن الناس بحسب تصنيف هذه الآية الكريمة نوعان لا ثالث لهما، محسن وظالم. أما النوع الثاني من التوبة فهو التوبة المندوبة، إذن توبة مفروضة وتوبة مندوبة. التوبة المندوبة وهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية التوبة من ترك المستحبات والتوبة من فعل المكروهات. ما هو المستحب؟ المستحب هو ما طلب الشارع القيام به على وجه الاستحباب والندب، من فعله يثاب ومن تركه لا يؤاخذ، كصلاة السنن، صلاة النوافل، التصدق، صيام النفل. فمن ترك فعل الطاعات المستحبة يستحب له أن يتوب ويبادر إلى فعلها. أما المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، يثاب من يترك المكروه ولكن لا يعاقب من يفعل المكروه. من المكروهات أن يغسل المتوضئ يديه أكثر من 3 مرات أو أقل من 3 مرات. من المكروه أن يصوم يوم الجمعة وحده. من المكروه أيضا أن يترك المرء ترديد الأذان وراء المؤذن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء له بالوسيلة والفضيلة عقب الأذان. هذه كلها أمور مكروهة كراهة تنزيهية، يستحب للمسلم أن يتوب من فعلها، لكنه إن لم يتوب فإنه لا يأثم ولا يعاقب، لكنه يكون تاركا للأفضل. إذن العصاة المذنبون عليهم أن يتوبوا من ذنوبهم، والطائعون الصالحون عليهم أيضا أن يتوبوا من أمور عديدة. من أخر الصلاة مثلا عن أول وقتها لانشغاله بالدردشة المباحة مع الأصدقاء على الفيسبوك يستحب له أن يتوب. لاحظوا إخوتي أني لم أقل هنا الدردشة بإطلاق، بل الدردشة المباحة، لأن من الدردشة ما هو محرم كالدردشة مع الجنس الآخر بأمور الحب والغزل، هذه الدردشة يجب الإقلاع عنها والتوبة منها. من نسي في يومه أن يتلو الأذكار فيسبح الله تعالى ويذكره ويشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يستحب له أن يتوب. وكذلك من ترك يومه يضيع سدى ولم يفعل فيه شيئا مفيدا، ومن مضى عليه يوم لم يقرأ فيه 2 صفحات من القرآن الكريم، ولم يصلي فيه النوافل، ولم يستيقظ في جوف الليل لمناجاة الحبيب، ولم يدعو الله تعالى ويتضرع بين يديه، كل هؤلاء يستحب لهم التوبة. وهناك أيضا التوبة من الخلل الذي قد يقع في الطاعة نفسها، إذ قلما يأتي أحد بالعبادات المطلوبة مبرأة من كل عيب، ولذلك يندب للمؤمن أن يستغفر الله تعالى عقب كل صلاة. كل هذه الأمور ليست ذنوبا ولكنها تقصير في عمل الطاعات، وهو أمر ينبغي للمؤمن الحريص على أن يترقى في مدارج المحبين العاشقين أن يتوب، طبعا العاشقين لربهم أن يتوب عنه. اسمعوا الحبيب المصطفى وهو يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله على سيدنا محمد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة وهو المعصوم من الذنوب، أفليس حريا بنا نحن الخطاؤون المخلوقون من ضعف أن نتوب إلى الله تعالى في كل يوم؟ ومن هنا صنف العلماء منزلة التوبة في الإسلام على أنها أول مرتبة من مراتب السالكين إلى طريق الاستقامة والتقوى واليقين والحب الإلهي، وأوسط المراتب وآخرها أيضا. فبداية الصلح مع الله تعالى لا تكون إلا بالتوبة، ولكن هذا لا يعني انتهاء دور التوبة عند هذا الحد، بل ينبغي أن تكون التوبة مرافقة للمؤمن في جميع مراحل حياته. ومن هنا نفهم قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون هم الذين يكثرون من ممارسة فعل التوبة، لأن التواب هي صيغة مبالغة وتعني كثير التوبة. يقول ابن قيم رحمه الله التوبة هي حقيقة دين الإسلام، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تعالى يا إخوتي خلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق الحيوانات. خلق الملائكة بلا شهوة، يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الحيوان بشهوة دون عقل، وخلق الإنسان من شهوة وعقل، وطلب إليه أن يحكم شهوته لعقله وأن يحكم عقله لأوامر الله تعالى ونواهيه. فالإنسان الذي يطيع الله تعالى عليه أن يضبط شهواته من حب المال والنساء والطعام والشراب وحب الشهرة والجاه والانتقام وغير ذلك من الشهوات، عليه أن يضبطها بما يتوافق مع شرع الله تعالى. وعندما يفعل ذلك يصبح ذلك الإنسان أفضل من الملائكة عند الله تعالى. أما إن ساق لشهواته وجعل هذه الشهوات هي التي تسير إرادته وعقله وحجبها عن طاعة الله تعالى والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه، فإنه يصبح عند ذلك أحط من منزلة البهائم أجرنا الله تعالى. لذلك قال الله تعالى عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لأن الحيوان الذي خلقه الله تعالى بشهوة دون عقل ولم يرسل إليه رسلا أو تشريع لا يحاسب يوم القيامة بالنار أو الجنة، بل يقتص للحيوانات بعضها من بعض، فيخلق للشاة الجلحة التي لم يكن لها قرون في الدنيا يخلق لها قرون، ثم يسمح لها بالاقتصاص من الشاة القرناء التي نطحتها، ثم يقال للجميع كونوا ترابا. ولذلك فإن الكفار العصاة يتمنون يوم القيامة لو كانوا حيوانات ويقال لهم كونوا ترابا. وقد ورد هذا في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الإخوة، وردني على البريد المخصص لاستقبال قصصكم ورسائلكم عن التوبة السؤال التالي: لماذا لم يخلقنا الله تعالى كما خلق الملائكة معصومين من الذنوب؟ سؤال مهم سوف نجيب عنه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل الفاصل ذكرت لكم سؤالا وردني على بريد البرنامج يقول فيه صاحبه: لماذا لم يخلقنا الله تعالى كما خلق الملائكة معصومين من الذنوب؟ الحق يا إخوتي أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له نفسا قابلة لفعل الشر والخير، وسمح لإبليس بإغوائه، وأنزل إليه رسلا ومعهم تشريع السماء، وطلب إلى الإنسان أن يتبع هذا المنهج المنزل من السماء وأن يحذر من نفسه الأمارة بالسوء ومن إبليس اللعين، وقد أراد بذلك أن يمتحنه فيميز الطائع من العاصي. ومنذ أن خلق الله تعالى الإنسان فتح له باب التوبة، لأنه يعلم أن الإنسان الضعيف الذي خلقه سيقع في شرك الشيطان وفي شرك نفسه الأمارة مهما أراد الطاعة ونوى محاربة الشيطان والاحتراز منه. ولذلك فإن الله تعالى قد جعل مرتبة الإنسان حين يتوب ويتفوق على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه أعلى من مرتبة الملائكة وأرقى. ومن هنا نفهم قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة الله تعالى في هذه الآية هي قبل توبة العبد، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ومعناها أن الله تعالى فسح لعباده المجال للتوبة وشرعها لهم وجعلها من أهم منازل السالكين حتى يغريهم بها ويدعوهم إليها، فيقبل إليه تائبين منيبين فيغفر لهم. يروى في هذا أن إبليس خاطب رب العزة قائلا: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال تعالى: بعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله الغفور الرحيم التواب خلقنا ضعفاء ولم يعصمنا من ارتكاب الذنوب، لنخطئ ثم نتوب، وعندها تتجلى صفاته العلية على عباده الضعفاء. فلو كنا معصومين كالملائكة لمن سيغفر ومن سيرحم وعلى من سيتوب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قد يفهم البعض من هذا الحديث دعوة الإنسان إلى ممارسة ما يشاء من المعاصي ثم التوبة بعدها. هذا فهم مشوه مغلوط يا إخوتي، فالله تعالى يمقت المعصية، وأهل المعصية الذين يفعلونها متعمدين، أي عن سابق إصرار وتصميم، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن معصيتهم هذه هي معصية كمعصية إبليس حين عصى الله متعمدا يبارز ربه بالعصيان، وأنهم يستحقون مثله اللعنة والطرد من رحمة الله إن لم يبادروا إلى التوبة ويكفوا عن المعصية المتعمدة. والحق أن المعاصي التي يمكن للمؤمن أن يرتكبها هي المعاصي التي تكون بسبب غلبة شهوته على عقله وإرادته، هذه هي المعصية التي لم يعصم الله تعالى المؤمنين منها، وهؤلاء العصاة هم الذين يبادرون بالتوبة عقب ارتكابهم للذنوب، فيفيض الله تعالى عليهم من رحمته ومغفرته ومحبته. يذكر عن بعض الصالحين أنه كان يطوف حول البيت مرة فسأل الله تعالى أن يعصمه من الذنوب، فرأى في تلك الليلة في نومه رؤيا سمع فيها قائلا يقول له: أنت تسأل الله العصمة وكل عباده يسألونه هذا، فإذا عصمهم فعلى من يتفضل ويجود بمغفرته وعفوه وعلى من يتوب، وكيف يظهر عفوه وكرمه ومغفرته وفضله. ورد في الأثر أن الله تعالى يقول للمذنب: يا عبدي لا تعجز، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. إخوتي الأكارم، باب الله مفتوح للعصاة والمقصرين، فلنهرع إلى بابه تائبين منيبين، وهو برحمته وفضله تكفل بقبول التائبين ومغفرة ذنوبهم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إليكم إخوتي قصة أحد التائبين وردتني على البريد الإلكتروني، يقول فيها: أنا شاب تارك للصلاة ومدمن على شرب الخمر، وقد رزقني الله تعالى زوجة صالحة تعظني وتذكرني بالله تعالى وتنصحني بالتوبة والرجوع إلى باب الله تعالى، لكنني كنت أضع يدي في أذني كلما كلمتني بهذا الخصوص وأضحك وأستهزئ وأصفر. يقول هذا الرجل: عندما ولدت زوجتي المولود الأول فرحت به كثيرا وأحببته من كل قلبي، لكننا بعد مضي سنتين اكتشفنا أنه أبكم لا يسمع ولا ينطق. خاب أملي وأصبت باليأس ونقمت على ربي لأنني اعتبرت هذا المولود انتقاما من الله لي. كانت النتيجة أنني غمست في المعاصي أكثر فأكثر، وأضفت إلى تركي للصلاة وإدماني للخمر مصاحبة النساء ومعاشرتهن بالحرام. أما ابني الأبكم يقول: فقد صببت عليه جام غضبي وأحسست نحوه بكره شديد، ظللت على هذا سنوات وقد زادت الجفوة بيني وبين زوجتي وولدي. ذات يوم رجعت إلى البيت مخمورا فوجدت ابني يصلي ودموعه تسيل على خديه، وكان قد بلغ من العمر 8 سنوات. جلست أمامه على الأريكة مدهوشا لمنظره، أخذت أتأمل وجهه المشع بالنور، أحسست بانجذاب كبير نحوه يدفعني لكي أضمه وأقبله، وهو أمر لم أفعله منذ أن اكتشفت أنه أبكم. عندما انتهى من الصلاة تقدم مني بخطوات واثقة ثم احتضنني وأقبلني وكأنه قرأ ما يدور في قلبي. كنت مأخوذا لا أعرف كيف أتصرف، نظر إلي وقال بلغة الصم البكم: أنا أحبك يا أبي ولا أريد أن تعذب بالنار يوم القيامة. يقول الرجل: لم أدري بماذا أجيب، فهرع إلى المصحف الشريف وقلب صفحاته ثم استقر على صفحة قربها من وجهي وقد وضع أصبعه على آية منها وأشار إلي أن اقرأها. قرأتها بصوت مرتجف يغالب الدموع: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. احتضنته ورحت أبكي بصوت مرتفع. كانت تلك أول مرة أشعر فيها بأنني قريب من ربي وأرغب بالعودة إليه. عندما رفعت رأسي ونظرت إليه، نظرت إلى ولدي، كان هو الآخر يبكي ويشير إلي قائلا: الحمد لله، أنا فرح جدا يا أبي لأنك عدت إلى الله. كان ذلك اليوم يوم توبتي، فقد تبت وعاهدت الله تعالى على الطاعة وأقلعت عن الخمر ومعاشرة النساء. يقول: لم يكن ذلك سهلا أبدا، ولكن زوجتي وابني كانا لي عونا في محنتي. سعادتي بالرجوع إلى الله تعالى لا توصف. إحساس غامر بالسعادة والسكينة يملأ قلبي، فيهون علي ما ألاقيه من آلام الإقلاع عن شرب الخمر. يتابع قائلا: أنا الآن أعيش حياة عائلية هانئة، وقد أدركت أن ولدي الأبكم الأصم لم يكن نقمة من الله تعالى كما كنت أعتقد، بل هو نعمة. وأية نعمة، فلك الحمد والشكر يا ربي. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلبي تائبا ناجاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. إخوتي الأكارم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.